الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: ومنها أن الأخماس والزكوات والاستطاعة والديون إلى آخره. كان الكلام فيما ذكره الشيخ الكبير الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله من أن قول المشهور بالإباحة للمعاطاة مع حصول الملك بالتصرف، الملك آن ما بالتصرف الموقوف على الملك، يلزمه تأسيس قواعد جديدة. وذكر عدة مطالب، من مطالب كل مطلب يشتمل على قاعدة أو أكثر. خلاف المتعارف عند الفقهاء، ويعتبر ذكر الثمانية بتمامها من قبل المصنف تطويلا في البحث، فضلا عن أنه سيرد بعد إكمال عرض كلام الشيخ كاشف الغطاء سيتعرض المصنف لرد كلامه ومحاولة تصحيح البعض، فقد يقال بأن هذا التطويل خروج عن محل البحث وإسهاب لا ثمرة من. مو هيك لعله البعض يقول يمل من التطويل، إلا أن بعض الأعلام يذكر فائدة أو ينبه لفائدة واقعية، وهي أن التفات الشيخ المصنف لهذه المطالب التي ذكرها مع تعليقه عليها خير مباحثة منه مع الشيخ في مطالب المعاملات بنحو عريض كما سيتضح، فإن ذكر القاعدة المتعارفة مع ما يلزم من قاعدة جديدة وكيفية التزام الفقهاء بالقاعدة المتعارفة وكيفية لزوم القاعدة الجديدة مع مناقشة المصنف تارة وانتصاره أخرى، أنه لطبق دسم من الفقه المعاملاتي، أو حتى بلحاظ العبادات. واضح ان شاء الله. هذه الملاحظة هم ذكرناها حتى شنو؟ حسب التتبع البسيط أنه بعض التدريسيين يعبرها بسهولة بسرعة، لا يركز طالب هم لعله إيميل، لكن الصحيح أنه أنت حاول أن تفهم هاي المطالب لتحصيل هاي الثمرات أو الثمرة المركبة اللي قلناها. واضح إن شاء الله؟ ها شيخ نقول كلمة شنو؟
سكر الله.
وعليه فتقدم مطلب أول وثاني، وصل الكلام بنا إلى الثالث وحاصله أن هناك جملة أحكام تكليفية ووضعية تتعلق بذمة المكلف بلحاظ ما تحت يده إذا كان مملوكا له، ولكن على رأي المشهور، هاي خليها بين شارحتين حتى بعد دائما نعتمد عليها، نقول رأي المشهور يعني أن المعاطاة بقصد التمليك وتفيد الإباحة ويحصل الملك آنا ما قبل التصرف الموقوف على الملك. هذا كله من يقول رأي المشهور يعني نشير لهذا كله، إلا أنه على رأي المشهور يلزم ثبوت هذه الأحكام التي هي بلحاظ الملك تثبت للمباح فقط لكونه تحت اليد. فمنها من تلك الأحكام الأخماس، بمعنى سدنا طبعا ذاكرنا الموارد احنا نذكر أمثلة إلهن حتى يتضح المطلب. لو اشترى زيد كتابا بدينار من عام، وهذا المثال راح يمشي هوايه ويانا، زيد يشتري كتاب من عام بيش بدينار حتى ما نتعب كل سنه صار مثال جديد، واتفق ان زيدان لم يتصرف بالكتاب أي تصرف مع بقاء عين الكتاب وعين الثمن الدينار اللي وصل لعمر، ثم ارتفعت القيمة السوقية للكتاب فصار مثلا بدينارين وحلت رأس السنة الخمسية أو دار الحول على الكتاب مع زيادته. هنا حكم المشهور بلزوم دفع خمس الزيادة، خمس القيمة السوقية لاحقا للكتاب. واضح وين المخالفة؟ مع أن التخميس من أحكام الملك، وعلى رأي المشهور الكتاب وزيادته مباح وليس ملكا. وهكذا بلحاظ الزكاة، فلو أعطى عمرو لزيد ثمن شيء من النقدين، إيه احنا ما قلنا دائما يبقى، بس من يصير بيش بيع وشراء وكذا، اي بعد فما يقدر بالكتاب، الكتاب ما الزكاة ايش نسوي؟ وكان المعطى بمقدار نصاب الزكاة. هنا حكم وحل الحول أو توفرت شرائط الزكاة، شرائط الزكاة، شرائط وجوب الزكاة، هو بعد بلوغ النصاب، ماكو سنة، مو سنة، فحكم المشهور بلزوم دفع الزكاة مع أنه لا يملك النقد الواقع تحت يده، مو مباح. وهكذا الحالة الثالثة، خلينا نجيب لها مثال يشترك به أيضا لو كان لزيد دار أجرها بنحو المعاطاة، فالأجرة إذا وصلت تحت يد زيد وكانت تفي بنفقات الحج، قالوا بأنه مستطيع حينئذ، مع أنه لا يملك ذاك المال، كما أوجب عليه تسديد الدين الذي عليه من هذه الأجرة. ووجوب دفع النفقات إن كانت واجبة، ويستحب إن كانت مستحبة، مع أنه لا يملك هذه الأجرة، فكيف يدفعها تسديدا للدين؟ هل يكون تسديد الدين من غير المملوك؟ هذا خلاف القواعد المتعارفة. وهل يكون وجوب النفقة من غير المملوك أيضا قاعدة جديدة؟ واضح هذه الأمثلة؟ ثم هذه الأجرة المباحة لزيد لو وقعت اتفاقا تحت يد خالد، الدائن لزيد، خالد الدائن زيد، وياي. وقد امتنع زيد من تسديده، قالوا يجوز لخالد أن يقتص من مال زيد الواصل إليه، مع أن زيدا لا يملك هذا المال. هاي شلون نصورها يعني؟ لاحظوا ياي، هو مو قلنا زيد أجر الدار العامر، عامر إجا يريد ينطي الأجرة، اشتبه، بدل ما يدق باب زيد حتى يعطي الأجرة دق باب منه خالد، طلع على خالد قال له شلونك زيد، شلون أحوالك، تفضل هذه الأجرة مال بيتك. خالد صار ذكي، لأنه هو يطلب زيد، وزيد ممتنع من تسديده، فقال هاي اجت لي الحلق بعد، هاي اموال زيد واجتني، انا راح شو اسوي؟ اقتص منه مقاصه، اخذ الاموال اللي اطلبها. فقهاء انا شو قالوا المشهور، يجوز لو ما يجوز هذا؟ قالوا يجوز، مع انه شنو؟ زيد ما يملك هذا المال، هذا مباح، تقولون هذا مباح له، فهل ان مقاصة تعم المال المباح أيضا، مع أن القاعدة المعروفة المشهورة عندهم أن المقاصة من أحكام الملك لا من أحكام مطلق المال حتى المباح. واضح إن شاء الله. وأيضا الشفعة، معلوم أن الشفعة حق الشريك في الملك المشترك بنحو الإشاعة، إذا باع الشريك الآخر، فلو اشترك زيد وعمر في دار أو أرض بنحو الإشاعة، وكانا قد اشترى أو اشتريا هذه الدار بنحو المعاطاة، فصار زيد وعمر عندهم هاي الدار، مشترينها شلون؟ بمن؟ بالمعاطاة، فهم يملكون هاي الدار، يملكونها لمباح لهم، على رأي مشهور مباح. فلو باع زيد حصته واشتراها خالد وأيضا بنحو المعاطاة، فلو أعمل عمرو حق الشفعاء بأن أخذ الحصة المباعة من المشتري خالد، كان إعمالا لحق الشفعة برأي المشهور. وهذا يلزم تأسيس قاعدة جديدة، وهي إعمال الشفعة في المباح، مع أن الشفعة من أحكام الملك. وهكذا في الميراث، ب بأن مات زيد وكان عنده دار أخذها بالمعاطاة، اشتراها بالمعاطاة، وبعد لم يتصرف به بالدار تصرفا مملكا، فإن الورثة شنو يقسمون الدار؟ لا، يقولون هذا مباح. قال المشهور: يقسم الورثة هذه الدار على أنها إرث، مع أن القاعدة المشهورة والمعروفة هي أن الأموال التي تورث خصوص المملوك، أما المباحات فلا تورث. وأيضا لو تعاطى زيد وعمر بأعيان ربوية، كان أعطى زيد كيلو من الرز لعمر وأخذ منه كيلوين من الرز، واحد جيد واحد رديء، بنحو المعاطاة، حكم المشهور هنا بأنه ربا محرم، مع أن الربا من أحكام التمليك، بيع ربوي فيما يحصل فيه تمليك، أما إذا كان نحو الإباحة فلا، مع أن المشهور قالوا بأنه ربا. وهكذا لو أوصى من اشترى دارا بالمعاطاة وصية بلحاظ هذه الدار التي اشتراها، فإنها نافذة في حين لا وصية أو لا إيصاء إلا في ملك، وصية تكون في ملكه، أما يوصي في ملك غيره ومباح له قاعدة جديدة. شنو الملك؟ لا، المعاملة المعاطاتية اللي بيها زيادة هذه توجب تمليك أو إباحة؟ إباحة، مشهور قالوا إباحة. خب إذا إباحة بعد تصير المعاملة ربوية ومحرمة، الربا والمحرمة هذه ذكروا وين؟ في البيع اللي موجب للتمليك، أما في الإباحات يعني أنا أبيح لك مثلا فد مرة من المرات، احنا اريد تاكل من طعامي واكل من طعامك، انا ابحت لك قدر هالقد ابي 5 كيلو وانت ابحت لي لا ماعون هيك، هذا صارت اباحه في مقابل اباحه، مو شنو هذا حكمه؟ جائز ولا لا؟ جائز، مع انه على راي مشهور شو يصير؟ يقول هذا ربا، لان صارت فرض احنا تبايعناه بنحو المعاطاه، على كل تقدير هي صار مباح. فإذا تبايعنا على عين معينة من الرز مثلا مع الزيادة كيلو كيلوين، المشهور قالوا هذا ربا، نقول هاي مو ربا، هذا إباحة، كل منهما أباحة للآخر، غير ايش يقولون؟ والربا فرع التمليك، فهذا أيضا شنو يعتبر؟ تأسيس لي كما يترتب تأسيس قاعدة جديدة بلحاظ وصف المكلف بالفقر أو الغنى، ففي الفقه هناك أحكام تخص الفقير، فهو موضوع الفقير موضوع لجواز أخذ الحق مثلا أو عدم وجوب الحاج وعدم وجوب التخميس وغير ذلك، وكذا الغني أو الغنى موضوع لبعض الأحكام كوجوب التخميس ووجوب الحاج ووجوب النفقة بحسب الشأن وغير ذلك. فلو كان المال الذي وصل لزيد بالمعاطاة يوجب الغنى لو كان ملكا له، يوجب الغنى لو كان ملكا له، مع أنه مباح بالمعاطاة، مع ذلك رتب المشهور عليه أحكام الغنى، وهكذا برحاض الفقير أو الفقر. والحاصل يجمع هذه الموارد عنوان واحد، وهو ترتيب أحكام الملك على المباح، وهو قاعدة جديدة. واضح إن شاء الله؟ مع الالتفات، يقول المصنف مع الالتفات إلى أن هذه الأمثلة المتقدمة يلزمها هذا التأسيس، طبعا عفوا المصنف يعني مجرد ينقلها اللي هو كلام الكاشف، هذه الموارد والأمثلة التي ذكرت إنما يلزم تأسيس قاعدة جديدة مع الالتفات إلى العلم ببقاء مقابل العين، الواقع عليها التعاطي. يعني هذه الأمثلة اللي ذكرناها، كون ايش نفترض؟ أن هذا الشخص يعلم ببقاء الثمن مثلا، اللي اشترى كتاب، هذا زيد من اشترى كتاب من عامر، يفترض أن زيد يعلم ببقاء الدينار ولم يتلف عند عامر. واضح إن شاء الله؟ أو حالة ثانية، يعلم بأنه لم يتصرف بما وصل إليه تصرفا موقوفا على الملك، وأيضا لو كان شاكا فحكمه حكم العلم بعدم التصرف، لو كان شاكا بالتصرف فحكمه حكم العلم بعدم التصرف إجراء لأصالة عدم التصرف. واضح إن شاء الله؟ قال ومنها الأخماس والزكوات والاستطاعة والديون والنفقات وحق المقاسمة عندكم المقاصة الظاهر صحيح، والشفعة والمواريث والربا والوصايا هذه كلها تتعلق بما في اليد، يعني يلزم على رأي المشهور أن هذه العناوين وكأحكام تتعلق وين؟ بمن؟ بما تحت اليد مطلقا، ملك أو إباحة، مع أن القاعدة المعروفة فقهيا هي شنو؟ أن هذه العناوين تتعلق بما هو مملوك لا مجرد كونه تحت اليد، مع العلم ببقاء مقابله. ليش؟ أنه لو تلف أو تصرف به تصرفا موقوفا على الملك فراح يدخل في ملك على رأي مشهور، فبعد ما تجي هاي الإشكالات. واضح هذه النقطة؟ وعدم مع العلم ببقاء مقابله، مع العلم ببقاء مقابله، لأنه المشهور شو يشترطون أو شنو رأيهم يعني إذا صار تعاطي على عين معينة، إذا تلفت إحدى العينين أو أحد العوضين، نعم
صار لازم،
نعم يحصل ملك لل، يعني لو اشتريت منك كتابا بدينار والدينار تلف عندك طبعا أو قبل ما يتلف، شنو صار عند هنا؟ أنا الكتاب مباح لي مو ملك، والدينار مباح لك. هذا كلام مشهور من أن الإباء المعاطاة تفيد الإباحة. ثم ماذا قالوا؟ قالوا بأنه لو تصرف أحدهما بما عنده تصرفا موقوفا على الملك ايش يحصل؟ يحصل تمليك أنا ما، هذا اللي قالوا. وبعد شنو قالوا؟ بأنه إذا تلف أحد المالين أحد العوضين، فالكتاب إذا تلف عندي أنت راح تملك الدينار، ولو تلف الدينار اللي عندك أنا راح أملك الكتاب. فهنا حتى نرتب الآثار اللي الشيخ الكبير يقول بأنه يلزم تأسيس قاعدة جديدة، لابد أن نلتفت إلى أنه لا يتحقق ما يحصل به التمليك اللي هي شنو؟ كون نفترض أنه يعلم ببقاء العين متالفة ويعلم بأنه لم يتصرف تصرفا موقوفا على الملك، فصار عندنا حالتين معلومة، يعلم ببقاء الملك ببقاء الأعيان، والحالة الثانية بأنه لم يتصرف، يعلم بأنه لم يتصرف تصرفا موقوفا على الملك. خب ستجي حالة إذا شك بأن العين تلفت لو ما تلفت، نقول حكمه حكم من يعلم ببقائها. ليش؟ لأنه نجري أصالة عدم التلف. وهكذا لو شك أنه تصرف بالعين تصرفا موقوفا على الملك أو لا، نقول أيضا نجري أصالة عدم التصرف. قال مع العلم ببقاء مقابله وعدم التصرف به فيه أو عدم العلم به، يعني به بالتصرف أو التلف، فينفى بالأصل فتكون اسم، تكون يعني هاي العناوين المذكورة، فتكون الأخماس والزكوات إلى آخره متعلقة بغير الأملاك. بعد وأن صفة الغنى والفقر تترتب عليه على المباح كذلك، يعني مع هذه الأمور اللي ذكرناها، مع العلم ببقاء مقابله وعدم التصرف، هذا الإشكال، فيصير ما ليس من الأملاك بحكم الأملاك. صار واضح إن شاء الله؟ مو دائما، إذا تصرف تصرفا موقوفا على الملك، فإذا كانت مثلا تبايع، يعني صارت معاطاة بين زيد وعمر على كتاب، أنا تبايعنا طايتك دينار وخدت الكتاب، الكتاب أنا تصرفت به تصرف غير موقوف على الملك، كان أطالع أقربي وهذا ما موقوف على الملك، سنة سنتين ثلاثة الكتاب أنا فقط أقربي، هذا التصرف موقوف على الملك فيبقى مباح. نعم إذا تلف الثمن اللي عندك يصير الكتاب ملك، أو تصرفت به مثلا بعته أو وهبته أو مثلا قطعته تسوي غير شكيم هنا يصير ملك.
فهنا إذا تصرف تصرف غير موقوف على الملك فهنا راح يجي هذا
هذه
الموارد؟ نعم. يعني مثل هذا أفرض المثال الأول زكاة الخمس، كتاب أنا أقرأ به لمدة سنة، هسه هذا لا تجي قد مثلا أفرض مستعملة، لا أنا الكتاب اشتريته وضميته، ليش مشتري أنا بدينار؟ الكتاب بعد ما تالف ولا متصرف به، وكذلك الدينار هم لا تالف ولا متصرف به هو، خو بعد كل من العينين مباحة، ارتفعت القيمة السوقية، صار هذا الكتاب سعره بالسوق دينارين، فصار اكو عندي شنو سعر؟ طبعا احنا ليش افترضنا زيادة زادت القيمة؟ لأنه أنت ما يقابل الكتاب قد تقول هذا مملوك لك باعتبار عفوا الدينار اللي مقابله أنت تملكه، فهذا هو أنت مملوك لك سابقا، هسه يطلع مخمس إريث شي مع لي خمس، المهم الزيادة، هاي الزيادة دار عليها الحول مع أنك ما تستعمل ما مستعملها بالمؤونة، المشهور قال وهذا يخمس. المطلب الثالث أو الرابع، مما يلزم عليه تأسيس قاعدة جديدة أمران، أحدهما تقدم ولكنه في المقام مقدمة للأمر الثاني، وهو أو وهما، أما الأمر الأول يلزم أن يكون التصرف من النواقل من المملكات، وهذا تقدم في الأمر أو في المطلب الثاني،
يلزم أن يكون التصرف
من المملكات أو من النواقل، يعني نفس التصرف شي يكون سبب لمن؟ للتمليك. أنت إذا صرفت بعين معاطاتية تصرفا موقوفا على الملك، إيش راح يصير؟ تمليك، تمام؟ وهذا هذا تقدم، طبعا هو هم شيء غريب وقاعدة جديدة، لكن مو هذا مورد الأمر الرابع، تقدم هذا، تقدم وين؟ في المطلب الثاني. الأمر الثاني اللازم لتأسيس قاعدة جديدة هو أن يكون تصرف شخص بملك آخر يوجب تمليك الآخر لمال لا يملكه، بمعنى أن زيدا لو تصرف بالكتاب تصرفا موقوفا على الملك يلزمه أن يملك عمرو الدينار، وهذا هو مورد المطلب الرابع، هذا اللي راح يصير تأسيس جديد، ملتفتين وياي؟ بالمطلب الرابع عندنا قضيتين، القضية الأولى أنه نفس التصرف مملك، هذا مقدمة جايبينه مو هو اللي يريده، هذا أيضا تأسيس قاعدة لكن تقدم في الأمر الثاني.
الثاني
لا الثالث، احنا اليوم اخذنا مع الاخماس. الثاني ان يكون اراده التصرف من المملكات
باعتبار اراده هذه التصرف،
نفس الشيء هو كان قلنا بعدين رددنا بانه الاراده او التصرف، فهنا حسب المطلب الرابع نفس التصرف مملك، هذا شيء غريب، بس هذا الان مو هو موردنا، موردنا شنو؟ التصرف بملك شخص يلزمه أن يملك شخص آخر مال غيره، اللي هو مثال شلون زيد اشترى من عامر كتاب بدينار، فزيد عنده الكتاب وعامر عنده الدينار، كل منهما يملك؟ لا، مباح. إذا زيد صار بناء يبيع الكتاب، البيع تصرف شنو؟ موقف على الملك، بمجرد أن يبيع الكتاب عمرو راح يملك الدينار، فيصير تصرف زيد بعين لا يملكها وإنما هو مملوك لعمرو
يستلزم أن يملك عمرو مالاً لآخر، لشخص آخر. صار واضح؟ قال: ومنها كون التصرف من جانب مملكاً للجانب الآخر. هذا هو مورد الرابع، مضافاً إلى غرابة استناد الملك إلى التصرف. يعني لا يصير عندك توهم أنه هذه النقطة اللي نذكرها ترى هي نفس ما تقدم في المطلب الثاني من أن التصرف مملك. هنا يقول لا لا، نريد مضافاً إلى أن استناد الملك إلى التصرف وأن التصرف مملك، لا، أكو جهة استبعاد أخرى، غرابة أخرى، وهي كون التصرف من جانبين، يعني مثلاً من زيد مملكاً للجانب الآخر.
مملكاً بالبيع القولي.
لا لا،
للآخر.
للآخر مو مملك بشيء غير نفس التصرف. قلنا زيد يتصرف بالكتاب، يعني لا لاحظوا وياي، أنا اشتريت من عندك كتاب بدينار، أنت ملتفت تقلد المشهور، هذا الدينار أنت مخلي يقول أنا هذا ما ملكه، مباح. ورا ساعة خابرك شيخ نوفل، قال لك شيخنا أبشرك، صاحبك باع الكتاب، فأنت الدينار ملكته.
أنا أقصد على بيع الكتاب بالبيع،
ما له علاقة بعد بالكتاب،
وبركته صار هنا تمليك للأموال.
ها قصدكم الكتاب كون يبيع، نعم أحسنتم، كون يبيع بيع قولي حتى يحصل به تمليك، لأنه إذا باع بمعاطات هذا هم إباحة، ما يترتب عليه شيء. لا، إذا باعه ببيع قولي أو أتلفه أو تصرف به تصرف موقوف على الملك، أنت راح تملك الدينار. هذا وجه الاستغراب اللي في المطلب الرابع. الغرابة
هو هم صار آني، التمليك لصاحب الأموال.
لا، هذا مو بالآني، مو احنا مو بلحاظ زيد اللي باع الكتاب. لنقول باع، افرض الكتاب اخذ يريد يسوي مال حق، مزق الكتاب. خب هذا زيد بمجرد ان تصرف بالكتاب صار شنو؟ ملك آنا ما. هذا ما له علاقه به، مو هذا سكلام، هذا تقدم الامر الثاني، نفس التصرف مملك. لا بس هو هذا اول ورقه يمزقها، ها راسا القاعد يمي شي يقول اها هسه شيخ حيدر ملك الدينار، يعني انا مزقت ورقه من كتاب تصرفت بملك غير شخص يوجب هذا التصرف أن شخص آخر يملك مالا ليس له. أنت الدينار مو ملكك، مباح لك، إيش راح يصير بي أنت إذا أنا مزقت الورقة من هذا الكتاب؟ شنو صار مملك؟ تصرف شخص بغير ملكه، أنا صرفت شيء مو ملكي، يوجب أن يملك شخص آخر لمال لا يملكه. واضح الغرابة وين؟ ها؟ لو أراد لها تأمل.
هذا الشخص اللي
خلينا
نقول بيع صاحب الكتاب.
لا تقول يجيبون البيع قد بشرائط أخرى. يقول لا أتلف الكتاب بدأ يمزقه.
نفس هذا التصرف، نفس الأول، نفس الوجه الأول، شيء الفرق بينه وبين.
لا، الوجه الأول يقول اللي راح يملك نفس زيد، نفس الشخص اللي مزق الكتاب. أنا وياك نسخ، أنا اشتريت من عندك كتاب.
لأن هذا
دخل بها شغل ثالث. لا لا، مو ثالث. لا شوفوا، أنا أخذت من عندك كتاب بالمعاطاة وطأتك دينار، أنا جيت مزقت الورقة، صار هذا شنو؟ إتلاف. الأمر الأول اللي تقدم بالمطلب الثاني واللي هنا يشير للمصنف أنه أنا اللي مزقت الورقة أنا راح أملك الكتاب، هذا مطلب. المطلب الثاني، أنا من مزقت الورقة أنت اللي عندك الدينار راح تملك الدينار، هذا شيء آخر. مرة ننظر إلى أن المتلف يملك بالإتلاف، ومرة ننظر إلى أنه لا، أكو شخص آخر اللي هو الذي أبيح له الدينار راح يملك الدينار بسبب تصرف، يعني هذا التصرف بغرابة من جهتي، مرة يوجب تمليك المتلف لما أتلفه، وأخرى يوجب هذا التصرف نفسه، يوجب تمليك الدينار لشخص آخر. ها؟ بل يعني سألت بعد البعض إذا يريد شوية يتأمل بها وكذا يقول خلينا نوضحها بعد أكثر، يقول إيه شنو الغرابة هذا بعد مو الكتاب هو للشيخ حيدر، فأنت من مزقته هذا صار دخل في عوض يعني صارت شو اسمه، نقول لا خلينا نجيبها بعد أكثر. إذا افترضنا أنه شيخ حيدر الدينار هم راح باع اشترى به فتشي بالمعاطات، وذاك هم صار بالمعاطات بحيث صار أكو توالي تتابع أيدي، فد 10 أشخاص هذا الشخص العاشر الديناري ملكه؟
لا ملكه
هم مباح. فأنا من أتلفت الكتاب
ملك
يا أهل ملك ذاك العاشر اللي هو ما له ربط بالكتاب اللي أنا يعني. فلا تقول لي أنه مثلا حيدر راح يملك الكتاب على الدينار على اعتبار عوض كتاب اللي أنا أتلفته، نقول لا إذا بالدقة إذا افترضنا أنه صارت بيوع معاطاتية متتالية.
لا هذا الثاني باع بالمعاطات باع عين، فالعين اللي عند الثاني بعد ما مازق منها شيء حتى ذاك يملك، هذا مش العلاقة، لازم تكون سلسلة كل واحد يفسد العين اللي عنده حتى الثاني يملك، وهم مباح.
هذا اللي أنا أتلفته راح يوجب أن الدينار اللي وصل لي حيدر راح يملكه، وعندما أعطاه معاطاة لذاك سيكون بأثر رجعي
مباح
مملوك، راح صار كذا ملك بعد ملك.
لا مو حيدر من أعطى ذاك أباح له بالمعاطاة،
أباح له في صورة وجود العين،
وجود العين عند من عند شيخ حيدر مو العدي، العدي أنا ما لي علاقة يترتب أثرها عليه، أثرها اللي بينه وبينك شيخنا يترتب الأثر عليه فقط، أما اللي بين شيخ حيدر والطرف الآخر يترتب أثر
بينه. جيد جيد، إذا افترضنا الدينار اللي عند شيخ حيدر اشترى به
شاط
أسألون
عكسة سمعت
الشيخ، نخلي
الكتاب هو يصير عند عدة أشخاص
نفس الشيء،
يعني هو العاشر مزق الكتاب مثلا
نفس الشيء،
هذا بالأموال اللي الأول راح يملك الأموال.
اي اقول هو بالنتيجه هذا اللي انا صرفت بيه وتلفت الكتاب، شيخ حيدر هو يملك الدينار لو ما يملك الدينار؟ الدينار الدينار ما يملكه، هو يملك الكتاب اللي عندي، وانما الدينار هو عده مباح، هو اباح لمن اخذ منه الشات. انا من اتلفت الكتاب دخل الدينار في ملك شيخ حيدر، ويكون حينئذ مملك مو مبيح، لانه احنا من قلنا له هذا، من قلنا له هذا الدينار عندك مباح مو ملك، عفوا ما اعطيته بمقابل الشات بنحو الاباحه مو تمليك، ليش؟ لانه ما يملك
واعطاه بالمعاطات.
لا افترض الثاني بيع،
لا اذا يشوح
هو يقول بحيث انه صار تتابع بيوع، خلينا نقول
لا اذا تتابع، لا الفرض الاول اللي فرضته تفضلت وقلت لا صار تتابع
المعاطات
اللي هو هذا اللي استوقف
من شيء. خب إذا افترضنا معاطات،
افترضنا
أي هم معاطات؟
لا لا معاطات ما ترون
شيء، ما يصير ملك بعد ملك بعد ملك،
ما يصير إلا شيخ حيدر يتصرف تصرف موقوف على الملك بالعين، واللي بعده هم يتصرف بالعين، واللي بعده حتى شنو يصير تتابع
مو
إذا
مو.
واحد يتوقف ما ممكن،
إذا قلنا لا بيوع بيوع
لا بيوع تختلف.
فهو حتى ندفع هذا حتى صار المسألة واضحة، هي ممكن انه بالتلف راح يملك الدينار،
راح تكون بيوع فضولي
يا شيخ، هسه وين تكون بالنتيجه صار ملك، صار ملك
اذا بيع قاولي ما.
نعم خب هذا المطلب الرابع. المطلب الخامس هم طويل، هم الوقت الظاهر بعد تجاوز، مو ياتي الكلام فيه ان شاء الله، وصلى الله على محمد واله الطاهر.
راح يجي بعد من مناقشة المصنف تتضح هاي المطالب أكثر.